إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن أعمار أمته، أخبر عن أعمار أمته وأن هذه الأمة أعمارها ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. فأعمار هذه الأمة من حيث هي قليلة، ولكن الله جل وعلا بفضله ومنه ورحمته بارك في الأزمان وبارك في الأوقات، فجعل من الأماكن أماكن مباركة يضاعف فيها الأجر ويعظم فيها الثواب، وجعل من الأزمان أزمان مباركة وأشهر فاضلة تتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأوقات المباركة والأزمنة الفاضلة شهر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص فيه على عبادة من أجل وأعظم العبادات. هذا الشهر هو شهرنا الذي نحن فيه، وهذه العبادة هي عبادة الصيام، هي عبادة الصيام. فعائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص في هذا الشهر على هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام. ولما وقع هذا الأمر ظاهرا جليا كان مثار استغراب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه، ذلك شهر يغفل الناس عنه. وهذه حقيقة واقعة الآن، أن هذا الشهر في الحقيقة يقع في غفلة، غفلة من الناس عن عظم هذا الشهر وقيمته. بل هناك قضية مهمة جدا أغفلها كثير من الناس، العناية بالشهر العربي. كثير من الناس لا يعرف الشهور العربية، مع أن العبادات الشرعية متعلقة بالشهور العربية. تأتي مواسم الخير، الناس لا يعرفون. تأتي أشهر حرم محرمة معظمة عند الله جل وعلا، الناس لا يعرفون عنها. تأتي أيام مباركة فيها عبادات عظيمة يكفر فيها سنة ماضية سنة قادمة، كما في صيام عاشوراء، في صيام يوم عرفة، الناس لا تعرف، تعرف فقط يوم العيد وأول يوم من رمضان، حريصة على معرفة الشهر العربي في هذه الأوقات. أما في بقية الأيام في الحقيقة هناك غفلة من الناس عن هذه الأشهر العربية، ولذلك يقع من الناس هذا الأمر، تقع منهم الغفلة بسبب جهلهم بالأشهر العربية وجهلهم بالنصوص الشرعية. فنبينا صلى الله عليه وسلم بين هذه الحقيقة الواقعة الآن، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. سبب هذه الغفلة وقوع شهر شعبان بين شهرين فاضلين، فشهر رجب شهر محرم من الأشهر الحرم، وشهر رمضان تعلمون ما فيه من الفضائل، فوقع هذا الشهر بين هذين الشهرين. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على ماذا؟ يحرص على صيام هذا الشهر. ثم بين صلى الله عليه وسلم سببا آخر يدعو إلى العناية بهذا الشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا السر أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ماذا؟ في صيام يومي الاثنين والخميس. ما هو السر البديع والنكتة اللطيفة في تخصيص الصيام بهذا الأمر في هذا الوقت، في وقت رفع الأعمال؟ ذلكم لأن الصيام يتميز بأمر لا يوجد في كثير من العبادات، وهذا الأمر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى. هذا الأمر أيها الإخوة أن ذات الصيام عبادة، مجرد الإمساك عن الطعام والشراب عبادة، فوقت الصائم مشغول بالعبادة في كل لحظة، في كل لحظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأخلاق وحسنها ومساعدة الأرامل والمساكين ذكر الصيام، ذكر الصيام. من هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: القائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. فلاحظ أن الصيام استغرق وقت ماذا؟ وقت النهار، والقيام استغرق وقت الليل. فالذي يقوم على الأرملة والمسكين كهذا الصائم الذي نهاره طاع لله سبحانه وتعالى، فإذا رفع عمل العبد فإنه يرفع في ماذا؟ وهو في حال العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه العبادة بهذا الوقت، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هذا الشهر شهر مبارك، على إنسان لا يغفل فيه عن هذه العبادة العظيمة، وهي سنة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك مسائل كثيرة متعلقة بفضائل هذا الشهر، فهذا الشهر لا يقتصر فضله على هذا على هذه العبادة، وإنما صح في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل واحد من الناس إلا مشرك أو مشاحن. فهذا أيضا فيه فضل في هذا الشهر، وفضل العناية بإصلاح ما بين العبد وربه إلا مشرك، وهذا يقتضي من العبد أن يسعى في شهره هذا إلى تحقيق التوحيد. والأمر الثاني أو مشاحن، فأيضا يصلح فيما بينه وبين الناس، يصلح فيما بينه وبين الناس. فهذه العبادة كالنافلة لعبادة صيام شهر رمضان، فيتهيأ المسلم خلال هذا الشهر لكي يستقبل شهر رمضان، وذلك بأن يكثر من الصيام في هذا الشهر. فهو شهر مبارك، على الإنسان أن يحرص على هذه العبادة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم فيكثر من الصيام، ويحرص كذلك على أن يصحح توجهه إلى ربه تبارك وتعالى بالتوحيد والإخلاص، وأن يصحح كذلك فيما بينه وبين الناس من شحناء وبغضاء، فيصلح فيما بين نفسه وبين ربه وفيما بينه وبين الناس جميعا. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى درسنا في العقيدة الوسطية. كان آخر ما تحدثنا عنه هو الحديث عن علو الله جل وعلا ومعيته وقربه من عباده، وأن ذلك كله لا يتنافى مع علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته، فإنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله عندما قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه وكذلك معيته، من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال هنا: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. فلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر فيما يتعلق بإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى أنه داخل في بابين، داخل في باب ماذا؟ الإيمان بالله، وداخل كذلك في باب الإيمان بالكتب. ووجه ذلك ظاهر والحمد لله، أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فمن لم يؤمن بأن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى فقد أخل ماذا؟ بإيمانه بربه تبارك وتعالى. وكذلك الشق الآخر، أن الإيمان بأن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله سبحانه، أن القرآن هو كلام الله، هذا من الإيمان بماذا؟ من الإيمان بالكتب، من الإيمان بالكتب. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر أن الإيمان بأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته يدخل في هذين البابين، في باب الإيمان بالله وفي باب الإيمان بالكتب. ولذلك قال لك هنا: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله تبارك وتعالى وكتبه. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك وهو أحد أئمة السلف: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بماذا؟ فقد كفر بالقرآن. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. وهذا الأمر دلت عليه النصوص المتواترة من الكتاب والسنة وإجماع السلف. فأما من القرآن فقال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذا من القرآن ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم، ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي، يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. وهذا أيضا نص ظاهر في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأن القرآن كلام الله. وهذا أيضا مما أجمع عليه السلف، مما أجمع عليه السلف قاطبة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، أي نزل من عند الله تبارك وتعالى. والنصوص كثيرة في إثبات أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، كقول الله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. قال الله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كل آيات تدل على إثبات أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله هنا: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق. قوله رحمه الله غير مخلوق، هذا ليرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية. إذن فعقيدة أهل السنة ومن وافقهم قالوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومن وافق أهل السنة في ذلك؟ وافق أهل السنة في ذلك الأشاعرة والماتريدية، فقالوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومن وافق الجهمية في أن القرآن مخلوق؟ هذا السؤال المعتزلة. نعم، لا وافق الجهمية في ذلك المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. أصبح هناك إشكال. نعم، وافق المعتزلة في ذلك الأشاعرة والماتريدية، وذلك لأن الأشاعرة قالوا بأن القرآن كلام الله، لكن هم كما قررنا سابقا أن ما يثبتونه من الصفات لا يوافق إثبات أهل السنة على وجه الحقيقة. فهم عندما أثبتوا أن القرآن كلام الله قالوا هو كلام أزلي نفسي، كلام قديم نفسي، أي وقع في ماذا؟ في الأزل، ولم يتكلم ربنا بعد ذلك. وهذا الكلام ماذا قالوا؟ كلام نفسي وليس بحرف ولا صوت. فلاحظ الآن هم أثبتوا الكلام من هذه الجهة، فوافقوا أهل السنة من هذه الحيثية بأنهم قالوا هو كلام الله ولكنه كلام نفسي، لاحظ خالفوا أهل السنة. ووافقوا المعتزلة في أنهم قالوا أن هذا القرآن هو عبارة وحكاية عن كلام الله، فالله سبحانه لم يتكلم به، وإنما جبريل عليه السلام عبر عن ماذا؟ عبر عن ما في ذات الله سبحانه وتعالى من الكلام، فهو بذلك مؤدى قولهم إلى ماذا؟ لأن القرآن مخلوق، لأن القرآن مخلوق. ولذلك شيخ الإسلام سيشير إلى شيء من هذا فيما سيأتي. قال هنا، قال ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وهذه المسألة أيضا مثلها ستأتينا في مسألة الرؤية في إثبات الأشاعرة. نعم هم فيما سيثبتون الرؤية، لكن إثباتهم في الحقيقة يخالف إثبات أهل السنة والجماعة. قال ومن الإيمان بالله وكتب الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقد مر معنا الرد على الأشاعرة الذين قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفسي قديم، وهذا قد مر معنا، لكن لا بأس أن نذكر شيء من ذلك حتى تعلم أن ما يستدلون به هي أدلة واهية لا تساندها اللغة أولا، ولا تساندها النصوص الشرعية. فلو نأتي مثلا إلى اللغة، من أين أتوا بهذا الكلام الذي لا يدخل حتى العقول السليمة أن يقال في الكلام أنه كلام نفسي؟ قالوا أخذوه من بيت في لغة العرب: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. يقول فالكلام في الأصل هو الكلام الموجود في الفؤاد واللسان دليل عليه. فمن أين أتوا هذا البيت؟ أتوا هذا البيت، قالوا هذا بيت للأخطل، والأخطل من هو؟ نصراني. فاستدلوا ببيت من ماذا؟ من رجل نصراني. هذا شيء. وشيء آخر أن أهل العلم لما بحثوا في دواوين الأخطل عن هذا البيت لم يجدوا هذا البيت في دواوين، فهو بيت منسوب إلى ماذا؟ منسوب إلى الأخطل. وما هو سبب نسبة هذا البيت للأخطل؟ السبب مرة معنا. نعم، لأن اللغة لا يستدل بها، يعني لو نحن إنسان نتكلم الآن بكلام هل يستدل بأن هذا من لغة العرب؟ لا، هناك زمن معين جعلته العرب للاستدلال على ماذا؟ على لغة العرب. فما تكلم به العرب في هذا الزمن فهو من لغتين، وما بعد ذلك فإنه لا يعد من لغة العرب، فنسبوه إلى الأخطل حتى يصح الاحتجاج بهذا البيت. وقلنا أن اشتقاق لفظ الكلام في لغة العرب أبدا لا يتناسق مع الكلام النفسي، لأن اشتقاق كلمة الكلام من كلمة، وكلمة في لغة العرب بمعنى ماذا؟ بمعنى جرح. فلا بد في الكلام أن يكون إخراجا، وإلا ما سمي ماذا؟ ما سمي كلاما، هذا في اشتقاق لغة العرب. فلذلك لا يسمى من ما في نفس الإنسان كلاما حتى يخرجه، حتى يخرجه، لأن اشتقاق لفظ الكلام يدل على القوة، يدل على الشدة، وهذا يتنافى مع الكلام، مع الكلام النفسي. ثم النصوص الشرعية دلت على أن كلام الله سبحانه وتعالى مسموع، كما في الآيات التي فيها النداء: وإذ نادى ربك موسى. والنداء يكون لماذا؟ للبعيد، وإثبات المناجاة وهي للقريب، وإثبات الكلام، فموسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى، ودل على ذلك ماذا؟ التأكيد بالمصدر: وكلم الله موسى تكليما. فالمصدر في لغة العرب يفيد على نفي، نفي ماذا؟ نفي المجاز، نفي المجاز، أن يكون هذا الكلام مجازا. فالتأكيد بالمصدر في لغة العرب دلالة على ماذا؟ دلالة على انتفاء المجاز، وأن هذا الكلام كان كلاما حقيقيا. فموسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى عند جبل الطور: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فموسى عليه السلام سمع نداء الله سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربي، كلام ربي تبارك وتعالى في ماذا؟ في عروجه صلى الله عليه وسلم للسماوات العلى. إذن كل هذه النصوص تدل على إثبات الكلام، وأن هذا الكلام كلام مسموع بحرف وصوت. قال رحمه الله: إذن الشاهد المهم أن تعرف أن ما أثبته الأشاعرة من كلام فإنه في الحقيقة لا يوافق معتقد أهل السنة في هذا الباب، أو في باب الرؤية، أو في باب القدر. وعرفت عن الكلام، عن مذهبهم في باب القدر، لأن كلامهم في الحقيقة لا يدخل العقول، لا يدخل العقول، وهم زعموا أنفسهم أنهم أهل المنطق وأهل التفكير وأهل العقول، ومع ذلك كلامهم في الحقيقة لا يدخل العقل. ذلك في قضية من القضايا التي تكلموا فيها مساء القدر، في مسألة الكسب، قال الناظم في الرد عليهم: مما يقال ولا حقيقة له، معلومة تدلو لذوي الأفهام الكسب عند الأشعري. هذا الكلام الذي قالوه في الحقيقة ليس له، لا يمكن أن يدخل العقل، لأن في نهاية الكلام، في نهاية مقتضى قولهم في قضية القدر، أن العبد مجبور، أن العبد مجبور، ومقتضى كلامهم في مسألة الكلام أن الكلام ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، إذن جبريل هو الذي تكلم به، أو أن الله سبحانه وتعالى خلقه في غيره فعبر عنه جبريل عليه السلام. إذن فبذلك تبين لنا أن موافقة لأهل السنة ليست هي موافقة الحقيقية، وإنما هي موافقة في الظاهر ولكنها في الحقيقة مخالفة لمنهج أهل السنة ومعتقدهم. قال: منه بدأ، أي ظهر وخرج من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو المتكلم به، وإليه يعود، وإليه يعود، أي القرآن والمصحف يعود إلى ربنا تبارك وتعالى، وهذا لا يقع الآن، وإنما يقع في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يعني يأتي يوم، نسأل الله السلامة والعافية، يسرى على كتاب الله، لا يبقى في القرآن آية لا في الصدور ولا في المكتوب. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية فيأتي الناس فيقولون أدركنا أبانا وأجدادنا يقولون الله أي لا إله إلا الله. فنحن نقول قال منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن الله تكلم به حقيقة. وهذا رد على من قال بأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس الحقيقة وإنما هو مجاز أو هو حكاية أو عبارة. ولذلك هنا بين الشيخ الإسلام في الرد على هؤلاء فقال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وقلنا أن مؤدى قول الأشاعرة وغيرهم أن القرآن ماذا؟ هو كلام جبريل عليه السلام أو هو عبارة وحكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا صرح بهذا الحكم الشرعي، صرح بهذا الحكم الشرعي فقال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، عبارة، لأن هذا في الحقيقة يخالف مقتضى النصوص، فيبين لك الحكم الشرعي في ذلك وأن هذا الكلام كلام محرم، لا يجوز أن يطلق أن يقال أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يخالف ظاهر النصوص الشرعية. تم قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، لو أتينا على سياقهم فأجره حتى يسمع حكاية كلام الله. وحكاية كلام الله هل هي ككلام الله سبحانه وتعالى؟ لا. أو فأجره حتى يسمع عبارة كلام الله، وهل هذا يتناسق مع ظاهر الآية؟ لا، لا يتناسق مع ظاهر الآية. وهذا قلنا أن هذا القول إنما لزمهم هذا القول بهذا القول لأنهم أثبتوا الكلام بأنه كلام نفسي وليس كلام حقيقي، وليس كلام حقيقي. فلذلك الله جل وعلا عندهم لم يتكلم بهذا القرآن لا بحرف ولا صوت، وإنما جبريل عليه السلام عبر عن ماذا؟ عن ما في ذات الله سبحانه وتعالى. فإن كان المعبر عنه باليهودية فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ فهو التوراة. وإن كان بالنصرانية فهو الإنجيل، وإن كان بالعربية فهو القرآن، فهو القرآن. ولذلك هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني ذكر قال إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي، فمن قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبينا. فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحاكيه. وأول من قال إنه حكاية عن كلام الله عبد الله بن سعيد بن كلاب من الطائفة الكلابية. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الشاعرة فإنه يلزم عليه أن كل تال معبر عما في نفس الله، والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة. وذلك هذا يلزم من قولهم أن ماذا؟ أن جبريل هو الذي تكلم بالقرآن والعياذ بالله. قال هنا والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة، فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. ثم يعني ذكر ابن القيم رحمه الله يعني سبب سبب القول بهذا القول يعني كلام طويل جدا، هو إنكارهم لقضية الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى، لأن كما مر معنا وهذا مر معنا في التأصيل أن الأشاعرة لا يثبتون الصفات ماذا؟ الاختيارية الراجعة إلى المشيئة كالنزول والاستواء، ويدخل في ذلك أيضا ماذا؟ الكلام. لذلك من عقيدة السنة أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، هذا للرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة قلنا قالوا أن كلام الله سبحانه قديم، وهذا الكلام كلام نفسي. نعم. قال هنا بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يبين لك مراتب وجود القرآن. قال بل إذا قرأه الناس، هذه مرتبة من مراتب وجود القرآن، أن يكون ماذا؟ مقروءا على الألسن. أو كتبوه في المصاحف، وهذه أيضا مرتبة أخرى من مراتب وجود القرآن. فالقرآن قد يكون متلو على الألسن، وقد يكون ماذا؟ مكتوب في المصاحف. فلو قرئ على الألسن أو كتب في المصاحف، قال لك لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. ما هو السبب؟ قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. مبلغا مؤديا، الكلام في الحقيقة ينسب إلى من قاله ماذا؟ مبتدئا. أما من بعده فما هو حالهم؟ حال المبلغ، حال المبلغ. وهذا الكلام الذي قرره الشيخ الإسلام رحمه الله لكي يرد على من توهم أن نسبة القول، نسبة قول القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أنشأه، في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فهنا نسب القول إلى ماذا؟ القرآن إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وأيضا في آية أخرى نسب إلى ماذا؟ نسب إلى جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. فنسبة القول ها هنا سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل عليه السلام فهي نسبة ماذا؟ نسبة بلاغ ورسالة. لذلك الله جل وعلا قال إنه لقول رسول، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم. وفي آية أخرى وصف جبريل عليه السلام بأنه أمين، والأمين يبلغ ما كلف ببلاغه. ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي. فإذا الشيخ سام قال هنا بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام في الحقيقة إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فنسبة القول إلى المبلغ هي نسبة ماذا؟ نسبة بلاغ ونسبة رسالة لهذا الكلام، وليس نسبة ابتداء له. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، لأن القرآن يشتمل على الحروف وعلى المعاني. وهذا أيضا هذا الكلام تأمله جيدا، فإنه رد على ماذا؟ أشاعر. أحسن. بس في أي في ماذا؟ نعم الأشاعرة فقط اقتصروا على جزء واحد فقط من هذا التقرير، إنما اقتصروا قالوا أن هذا القرآن هو عبارة عن المعنى الذي في ذات الله سبحانه وتعالى. فالشيخ الإسلام هنا قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه. وإثبات أن هذا القرآن حروف هذا يعني نصوص متواترة فيه تواترا معنويا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه. وإقامة حروفه لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون آخره ولا يتعجلونه. ونصوص كثيرة تدل على إثبات أن هذا القرآن من حروف. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. ثم قال رحمه الله: فصل. كم باقي لنا؟ نص ساعة؟ طيب. قال: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. قال هنا: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه. وقد دخل أيضا أي من الإيمان بالله سبحانه وتعالى فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقرر لك أن الإيمان بهذه الأركان لا يتجزأ، فمن آمن بركن وكفر بركن آخر لم يتحقق له الإيمان، لأن من لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه أئمة الأمة وسلف هذه الأمة، ولم يؤمن في الحقيقة بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك قال هنا: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، يرونه يوم القيامة. نأتي إلى الجملة، قال الإيمان الجملة الأولى، قال وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. هذا للدليل على ماذا؟ على أن الكفار هل يرون الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يرونه. والدليل ما هو؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية يستدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. والدليل هو ماذا؟ مفهوم المخالفة. الدليل في ذلك مفهوم المخالفة. فالله جل وعلا في المنطوق الآية وظاهر الآية أن الكفار حجبوا عن الله تبارك وتعالى في حال السخط، فدل بمفهوم المخالفة على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، فدل على المؤمنين يرونه في حال الرضا. وهذا المفهوم دلت عليه نصوص أخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الزيادة فسرت بماذا؟ برؤية الله تبارك وتعالى. إذن فقول الشيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة لإخراج ماذا؟ لإخراج الكفار، فالكفار لا يرون الله تبارك وتعالى. والدليل مرت معنا الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقلنا أن الآية في ظاهرها ومنطقها دلت على أن الكفار حجبوا عن الله سبحانه وتعالى وعن رؤيته في حال السخط، ومفهوم الآية دل على ماذا؟ دل على إثبات الرؤية للمؤمنين في حال الرضا، وهذا المفهوم قلنا أن النصوص دلت عليه. قال هنا الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. ها هنا القضية التي أشرت إليها عندما تكلمنا عن أن الأشاعرة لو أثبتوا ما أثبتوا فإنهم في الحقيقة يخالفون معتقد أهل السنة والجماعة. ها هنا شيخ الإسلام يريد أن يرد على هذه الطائفة ليبين لك أن المؤمنين إنما يرون الله سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونهما سحاب. فنأتي إلى مذهبهم. هم قالوا نعم، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، لكن لا يرى في جهة، لا يرى في جهة. تتصور أن يعني كلامهم أصلا لا يدخل العقل. قالوا أن الله يرى لكن لا إلى جهة. ما هو السبب الذي دعاهم إلى ذلك؟ وكيف يرون الله سبحانه وتعالى؟ ها هنا كم سؤال؟ سؤالين. ها ما هم السؤالين؟ ها عيد السؤالين حتى نبدأ الجواب. ما دعاهم إلى القول بهذا بأن الله يرى لكن لا إلى جهة؟ السبب في ذلك أنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى وين؟ أين؟ في كل مكان، في كل مكان. فعند ذلك ماذا؟ قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى، يرى لكن لا إلى جهة، لأن الله عندهم في كل مكان. إذا نأتي للسؤال الثاني، فكيف يرى الله سبحانه وتعالى؟ فكيف رأى؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى يخلق قوة في ماذا؟ في أبصارهم وعقولهم فيرون الله سبحانه وتعالى، فيرون الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني كما هو معلوم أنه لا يمكن مثل هذه الصفات لا يمكن أن تقبلها العقول، لأن علو الله سبحانه وتعالى ثابت، علو الله سبحانه وتعالى ثابت. وهذه الرؤية تكون بماذا؟ بالأبصار، وليست هي رؤية العقول، وإنما هي ماذا؟ رؤية الأبصار. وهذا ليس بممتنع أن يجعل الله سبحانه وتعالى القوة للعين الباصرة أن ترى الله سبحانه وتعالى، وليس بذلك أدنى تشبيه حتى يقولوا بمثل هذا القول، لكنهم ألزموا بهذا الإلزام لأنهم وقعوا في إلزام آخر أنهم ماذا؟ أنهم يرون الله في كل مكان. فكيف يرونه بأبصارهم إذا كان الله في كل مكان؟ فبسبب هذه المقدمات الفاسدة وقعوا في ماذا؟ في هذه النتائج الباطلة، وقعوا في هذه النتائج الباطلة. والحديث الحمد لله صحيحة جدا، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنهم ترونه كذلك. فهذه الحديث الصريح في إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ما استدل به من أنكر الرؤية من نصوص هو في الحقيقة دليل عليهم وليس دليلا لهم. وهذا المنهج الشيخ الإسلام رحمه الله كان يسلكه كثيرا، يأتي النصوص التي يستدلون بها على نفس الصفات، فيأتي هو ماذا؟ فيأتي بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على أنها تدل على إثبات الصفات. فهم مستندهم في نفي الرؤية الآية عندما سأل موسى عليه السلام رؤية الله سبحانه وتعالى، ماذا كان الجواب؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا هنا أن الله سبحانه وتعالى نفى ماذا؟ نفى الرؤية. فنقول لهم لا، هذا من جهلكم بلغة العرب ومن جهلكم بعلم الأنبياء بربهم. فأما جهلكم بلغة العرب فإن لن في لغة العرب لا تفيد التأبيد، لن لا تفيد التأبيد كما قال الشاعر: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه عضده. إذن فلن في لغة لا تفيد التأبيد وإنما تفيد التوقيت والتأقيت. فهذا وجه. والوجه الثاني أن موسى عليه السلام لو كانت رؤية الله سبحانه وتعالى ممتنعة لما سأل الله تبارك وتعالى أن يراه. وربنا تبارك وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل قالوا، فإثبات تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل يدل على إمكان الرؤية يوم القيامة. ف الله جل وعلا نفى الرؤية في الدنيا لماذا؟ لأن العبد في هذه الدنيا ضعيف وجوارحه ضعيفة، لا يمكن بهذا البدن الضعيف وهذا الجسد الهزيل أن ماذا؟ أن يرى الله سبحانه وتعالى. وذلك في يوم القيامة فإن المؤمنين يكون أكمل ما يكونون من القوة في الجسد، لذلك يمكنهم الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من رؤيته تبارك وتعالى. كذلك النصوص الأخرى، لا نأتي إلى بقية النصوص كذلك التي جاء فيها نفي الإدراك، كذلك كلها تدل على إثبات الرؤية. إثبات الرؤية. نعم. قال رحمه الله، قال وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، أي لا يحصل على بعضهم بعضا ضيم أو مشقة في النظر فيراه بعضهم ولا يرونه بعضهم، بل الجميع يرون الله تبارك وتعالى. قال يرونه سبحانه في عرصات يوم القيامة، وهذا أيضا ثبت عند مسلم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين أي في عرصات يوم القيامة. قال ثم يرونه بعد ذلك، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، كما يشاء الله تعالى. وكذلك هذا النصوص دلت عليه أيضا، دلت عليه أيضا. وهذه الرؤية كما مر معنا في مبحث الرؤية سابقا أن الرؤية ممتنعة في الدنيا، ممتنعة في الدنيا لقوله تعالى لموسى لن تراني، وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك أي في ليلة الإسراء والمعراج، قال نور أنا أرى، نور أنا أرى. ف المنفي هنا الرؤية ماذا؟ في الدنيا، الرؤية في الدنيا. وأما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة بالنصوص المتواترة ثابتة بالنصوص المتواترة. وأيضا يعني قضية إثبات الرؤية يعني كما مر معنا أن تقرير هذه المسألة من ما هو متواتر، مما هو متواتر. تبقى المسألة الثالثة وهي قلنا ماذا؟ الرؤية في المنام، هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام أو لا؟ هذا محل خلاف عند أهل السنة، فمنهم من نفى الرؤية ومنهم من أثبتها، ومنهم من أثبتها. والقول بإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام لا يدل على أنها رؤية حقيقية، لا يدل على أنها رؤية حقيقية، ولكن بحسب ما عند العبد المؤمن من إيمان فإنه يرى الله سبحانه وتعالى، وليست هي رؤية حقيقية. قال رحمه الله: ولا فصل ومن إيمان باليوم الآخر. نكتفي بهذا القدر من الحديث، ولكن ها هنا شيخ الإسلام كما ترون ركز على مسألتين مهمتين في هذا الباب، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الرؤية ومسألة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. وركز الشيخ الإسلام رحمه الله على هذين المبحثين على وجه الخصوص ليبين لك الارتباط ما بين العقيدة وما بين العمل، فإن العقيدة عند أهل السنة والجماعة كما مر معنا أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، فهناك ارتباط بين مسائل العقيدة وبين مسائل العمل. فعندما يأتي العبد إلى القرآن فيعتقد بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هل كإنسان يعتقد أن هذا ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن ما في ذات الله سبحانه وتعالى، هل يستويان؟ لا، لا يستوي من يعتقد هذا الاعتقاد وبين من يعتقد بأن القرآن كلام الله. فإذا عرف العبد بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته، فكيف يغفل العبد عن تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى وتلاوة هذا القرآن والعمل به وأن يحيا بهذا القرآن؟ فذلك الشيخ الإسلام خص هذه المسألة وهي مسألة الكلام بهذا الفصل حتى يبين لك أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يهتم به وأن يجعله منهج لحياته وأن يسير عليه وأن يعمل بهذا القرآن وأن يكون له منهج في حياته. والمسألة الثانية التي خصها الشيخ الإسلام رحمه الله مسألة ماذا؟ مسألة الرؤية، مسألة الرؤية، حتى يبين لك عظيم هذه النعمة التي الكل يسعى إليها، فإن أعظم نعمة من نعم الجنة هي ماذا؟ هي رؤية الله تبارك وتعالى. فأعظم نعيم يجده العبد هو رؤية الله سبحانه وتعالى، فكأنه يحرك في نفسك إلى أن تصل إلى هذه المرتبة، وهي أن تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادته وفي التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى والتعرف على بديع خلق الله سبحانه وتعالى وأفعاله. فإن الله سبحانه وتعالى جميل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا عرف العبد أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة وأنه تبارك وتعالى جميل وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه يسعى إلى معرفة ربه الذي يسعى إلى رؤيته يوم القيامة، ويسعى إلى أن يصل إلى هذه المرتبة في الآخرة، وذلك بجده واجتهاده في طاعة ربه في الدنيا. فلا غنى لأهل السنة من هذين الأمرين، من جانب معتقد وجانب ماذا؟ وجانب العمل. وأما المخالفين لأهل السنة فقلنا أنهم يأخذون هذه المسائل مسائل ماذا؟ مسائل نظرية، يأخذون هذه المسائل هي ماذا؟ هي مجرد اعتقاد، هل لها تعلق بالعمل؟ لا، ليس لها تعلق بالعمل، وإنما ما يتعلق بالعمل أخذوه في ماذا؟ من كتب الفقه، لا يأخذونه من كتب ماذا؟ من كتب العقيدة. ولذلك لاحظ أن هذه البيئات التي ينتشر فيها الفساد في جانب المعتقد، ما هو جانب العمل عندهم؟ جانب العمل عندهم ضعيف، إذ يرون أن العبد كامل الإيمان، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. فإيمانك أنت كإيمان جبريل عليه السلام، وإنما العمل في رفع الدرجات. فلذلك العمل عندهم ضعيف. إذا كانوا يرون مثل هذه الاعتقادات أن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، إقبال العبد على هذا الأمر يكون ضعيف. عندما يعتقد مثل هذه الاعتقادات أن الله يرى لكن لا إلى جهة، وأن هذا قوة تمكنهم في الله جل وعلا يخلق في عقولهم وفي أبصارهم قوة حتى يرونه، لا يمكن أن تتصور مثل هذه الأقوال يعني التي تخالف، قبل أن تخالف النصوص الشرعية تخالف العقول السوية. فالعبد يحمد الله سبحانه وتعالى على أن هداه إلى هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. ونكتفي بهذا القدر من الحديث، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى لنا من الحديث عن مما يكون اليوم الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.